أنه وادي محسر، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع لأنه كان من هدي أنه يمر بسرعة إذا أتى على مواطن العذاب، كما أمر بذلك في مروره على مدائن قوم صالح. وقيل إنه أسرع في هذا الوادي لأن فيه غبار والإبل تتعثر إذا سارت فيه، وأن المشركين كانوا يقفون في هذا الوادي يذكرون أمجادهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، فقيل هلكوا في هذا الوادي، وقيل بل في واد آخر، وأن للإسراع سبب آخر. قال وأصحاب الأخدود وغير ذلك مثل قصة البقرة وأهل القرية وإبراهيم والطير. قال وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. فأما بدر وأحد أسماء الغزوات، والأحزاب وبني قريظة بني النضير، هؤلاء بني قريظة بني النضير يهود، ولكن تسمى الغزوة باسمهم لأنه غزاهم. أما زيد بن حارثة وأبي لهب فإنه لم يذكر في القرآن من أسماء الأشخاص إلا هذين الاسمين الذين ذكروا بأسمائهم اثنان، أحدهما في مقام الثناء وهو زيد بن حارثة، والثاني في مقام الذم وهو أبو لهب. يعني هذا مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الذين كانوا معه ما ذكر إلا هذين الاسمين. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ورابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، والزبر جمع زبور، والزبور هو الكتاب. وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار أو إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا من قال هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو موقن أن الله سوف يزيل غمه ويكشف كربته استجيب له. وكذلك ننجي المؤمنين أي المؤمنين بهذه الحقيقة، فهؤلاء تكفل الله سبحانه وتعالى بنصرهم وقد يصيب الإنسان أذى نفسي لشيء حصل في الماضي، وقد يصيبه أذى نفسي لشيء يخشى حصوله في المستقبل فأحدهما الغم والآخر الهم. فما هو؟ قد يصيب الإنسان أذى نفسي لأمر يخشى حدوثه في المستقبل، وقد يصيبه الأذى نفسي لأمر نزل به فيما مضى واستمرت آثاره. أحدهما الهم والآخر الغم، فأيهما الهم وأيهما الغم؟ نعم، الغم لشيء أصابه في الماضي واستمرت آثاره، ولذلك قال ونجيناه من الغم الذي أصابه بسبب ابتلاع الحوت له والمصيبة التي نزلت فيه حلت عليه. والهم يكون لشيء يخشى الإنسان أن يحدث في المستقبل، فهو مهموم بما هو متوقع أن يحدث له. وكلا الغم والهم من المصائب التي أو من أنواع الألم التي تكفر المعاصي. قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذه الآية تثبت انتقام الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ينتقم، ولكن لا يقال هو المنتقم، ما يؤخذ منها اسم المنتقم، ولا يقال الله منتقم يعني أنه له صفة الانتقام بإطلاق بدون تقييد، بل لا بد من التقييد، لا بد من التقييد، ولذلك هذه صفة مقيدة وليست صفة مطلقة. فيقال الله ينتقم من الكافرين، منتقم من الكافرين، منتقم بمن كاد لهذا الدين ونحو ذلك، ولا قال منتقم عموما، ولا يسمى المنتقم، ولكن له سبحانه وتعالى صفة الانتقام، وهو عز وجل ينتقم من الذين أجرموا. وقوله كان حقا علينا نصر المؤمنين، النصر يأتي في موضعين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وقد يجمع الله لمؤمنين معينين النصرين، النصر في الدنيا والنصر في الآخرة، وقد ينصرهم في الدنيا بالحجة والبيان، وينصرهم في الآخرة طبعا بإدخالهم الجنة وإدخال أعدائهم النار. لكن في الدنيا قد ينصرون بالسنان وقد لا ينصرون بالسنان، لكن انتصارهم بالحجة والبيان دائم في كل عصر ومصر. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وسادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم بقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقولوا أولم يسيروا، السير نوعان، سير القلوب وسير الأقدام، سير القلوب وسير الأقدام. فما هو الأعم؟ سير القلوب، لأنه يصل إلى ما لا يصل إليه سير الأقدام، ولأنه يمكن السير بها في الماضي كما في قصص الأنبياء، وكذلك في الحاضر في الأرض. هذا بالنسبة للسير، فإذا سار الإنسان بقلبه أدرك أشياء كثيرة قد لا يدركها كثير ممن سار بقدمه. وهؤلاء الكفار يسيرون في الأرض بأقدامهم ويمرون على مدائن صالح وعلى غيرها ويرون عقاب الله وانتقامه من المكذبين. أفلم يتعظوا، أفلا يتعظون بهذا وهم يرونهم ويمرون عليهم مصبحين وبالليل. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذن هذه فوائد القصص، فوائد القصص إذن فوائد عظيمة، لأن فيها أمور تربي النفس على أشياء، ففيها مواعظ، فيها اقتداء، قدوة يقص علينا لنقتدي بهم، يقص علينا لنتعظ، يقص علينا لنصبر، ويقص علينا سبحانه وتعالى لأحكام. حتى في بعض القصص يؤخذ منها أحكام فقهية، قصة يوسف أخذوا منها أحكام العلماء. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وغير هذا مما في القصص من الفوائد العظيمة. ولا شك أن ورود قصص على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تحت الأذى والاضطهاد من الكفار كان فيه تسلية عظيمة له وتثبيت له ولأصحابه. وليست القصص مجرد مادة مشوقة مسلية جذابة فقط، لا، وإنما العبرة فيها أعظم بكثير من قضية أن الإنسان فقط يسمع شيئا جميلا يلتذ بسماعه، وإنما فيها أن تنطوي على حكم وأحكام بالغة تبين كيف الله، آثار الله في الواقع، آثار أسماء الله في الواقع، آثار الأسماء. فمثلا الجبار يظهر اسمه الأثر هذا في كثير من القصص، الإهلاك الأمم، على كل شيء قدير، أنه رحيم، وهكذا تظهر آثار الأسماء الحسنى من خلال هذه القصص. قال: تكرار القصص. ومن أكثر القصص التي تكررت، إن لم تكن أكثر قصة تكررت، قصة موسى مع فرعون، وقصة موسى مع بني إسرائيل. من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار: أولا، بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. ثانيا، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. وخامسا، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، متنوعة ذات تفاصيل كثيرة بدون تناقض، وأيضا تأتي مختلفة في الصيغة. هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أسلم بعض الكفار، هم يعرفون أشياء من الماضي وبما عندهم من بعض الأخبار، فلما يرى هذه التفاصيل الكثيرة في القرآن يعلم بأنه حق، لأنه يطابق بعض ما عنده يزيد عليه، مثل قصة يوسف هذه ما عندهم مثلها النصارى ولا اليهود، التفاصيل في كتب المقدس في كتبهم التي حرفوها ما عندهم مثلها إطلاقا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. والقصص التي تتعارض في الظاهر لا تتعارض عند اللبيب، يمكن أن يجمع بينها كما تقدم في أوجه الجمع. طبعا هذا كلام رحمه الله في مسألة التكرار، يقودنا إلى تكرار القصص، يقودنا إلى موضوع التكرار عموما. وموضوع التكرار عموما في القرآن فيه بعض الفوائد، فمن ذلك أن بعض الناس فعلا استغربوا من التكرار، بل بعضهم جعله مطعنا وقال يعني ما الفائدة ونحو ذلك، بل وصل الأمر ببعض السخفاء إلى أنه وضع مختصر للقرآن، قال مختصر ليش؟ ويأتي إلى سورة الرحمن فيقول خلاص نحذف المكرر، نحط واحد مرة واحدة، يا ربكم تكذبان، خلاص نجي على مثلا سورة السور التي فيها يقول قصة موسى، نحذف خلاص، نأخذ قصة السحرة مرة ونحذف الباقي، وهكذا. فهذا الضال ما عرف ما هي فوائد التكرار في القرآن. والتكرار لا شك أنه يدل على فوائد، والتأسيس مقدم على التوكيد. يعني لو واحد قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، جاء واحد قال هذا تكرار غير مفيد، خلاص أنت طالق مرة واحدة، والثاني هذا ما له فائدة، ماذا يقال عنه؟ لو واحد قال هذا اللي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا خلاص أنت طالق مرة واحدة، والثانية والثالثة نفس الشيء، نفس الأولى ما لها أي تأثير ولا عبرة ولا فائدة، كيف ما لها؟ هذه مبني عليها أشياء، مبني عليها أمور عظيمة، تنبني عليها مصيبة كبيرة يمكن أن تنزل بهذا، فيكون في فرق كبير بين أنت طالق مرة وأنت طالق ثلاث مرات، فرق كبير جدا في العدة وعودة المرأة إليه والأحكام والنفقة وأشياء كثيرة. ولذلك قال العلماء التأسيس أولى من التوكيد، يعني أنه إذا تكررت قضية فكون تلك المرة الثانية لها معنى والثالثة لها معنى آخر والدلالة أخرى أولى من أن تقول هذا مجرد توكيد، مع أن التوكيد فائدة لكن أن له معنى جديدا هذا تلاحظه، إنك لن تستطيع معي ما صبر وتستطع ما هو تكرار بدون فائدة، له فوائد تربوية وغير ذلك. ولو قال واحد مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه تكررت في سورة الرحمن في أكثر من 30 مرة، ما معنى ذلك؟ والحق أن هذه العبارة كل واحدة تتعلق بما قبلها، فهو يعدد النعم على عباده وكل نعمة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا من البلاغة العظيمة أن كل ما أتى بشيء من النعم أتى بنعمة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيكون هذا أبلغ في العرض والإلقاء عليهم. ثم النعمة الثانية فيقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم النعمة الثالثة وهكذا، حتى في سورة المرسلات ويل يومئذ المكذبين 10 مرات، فإنه يذكر قصص مختلفة وأمورا مختلفة التفاصيل مختلفة في يوم القيامة مثلا، ثم يقول لهم ويل يومئذ المكذبين، يعني المكذبين بهذا الخبر الجديد، المكذبين بهذه التفصيلات الجديدة، المكذبين بهذه الأخبار الجديدة، فإنه يأتي لهم بتفاصيل وأخبار وأشياء جديدة في كل مرة يقول لهم فيها فويل بعدها، يقول بعدها فويل يومئذ المكذبين، فويل يومئذ للمكذب بهذه القصة، ويل يومئذ المكذب بهذا الخبر، ويل يومئذ المكذب بهذا العقوبة ونحو ذلك، وكل قصة مغايرة لصاحبتها، فهذا وعيد لمن كذب بهذا ولهذا وهذا. مثلا سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، تكررت هذه 8 مرات كل مرة عقب قصة، فالإشارة في كل واحدة إلى تلك القصة المذكورة وما اشتملت عليه من الآيات والعبر. ولم يقع في كتاب الله تعالى تكرار بين متجاورين، وحتى لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في فرق بين الرحمن والرحيم، وليس مجرد تكرار، والذي يظن مجرد تكرار مسكين من جهله. وحتى تكرر بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن له فائدة، فصل بين السور، نعرف أن هذه نهاية سورة وهذه بداية سورة جديدة، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قد يكون التكرار للتأكيد على معنى كبير جدا، وتجده في غالبا هناك مغايرة بين الألفاظ واختلاف ولو يسير. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. إذن ولا أنا عابد ما عبدتم، يمكن واحد يقول هو تكرار لقوله لا أعبد ما تعبدون، لكن غاير بين الألفاظ وهناك اختلاف في المعاني. وأحيانا يكون للتأكيد على حقيقة عظيمة، وأنت إذا أردت أن توصي ولدك بشيء وتخشى أن يفعل خلافه مثلا تعيد عليه الكلام 3 مرات، فليجي واحد يقول لا تعيد، ترى تعيد أو لا تعيد نفسك، لا، الإعادة ترسخ في ذهني أشياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولو أن رجلا من بني آدم له علم أو حكمة أو خطبة أو قصيدة أو مصنف فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة، وأنه لم يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى، فكيف بكلام رب العالمين وأحكم الحاكمين، لا سيما وقد قال فيه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا قوله لا أعبد ما تعبدون، ثم قال وما أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، في فرق الفعل المضارع في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي، فيعم الحاضر والمستقبل. فقوله لا أعبد، أعبد هذا فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع. فيتناول نفي عبادة معبودات الكفار في الزمن الحاضر والزمن ليش المستقبل. لكن قوله سبحانه وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، عابد في الماضي، لا أنا عبدت ما أنتم تعبدون ولا سأعبد، ولا أعبد الآن ولست سأعبدها في المستقبل. فاكتمل التعبير عن العبادة في الجنة كل الأزمان. وكذلك قال والنفي بهذه الجملة أعم من النفي بالأولى، فإنه قال ولا أنا عابد ما عبدتم بصيغة الماضي، فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي، لأن المشركين يعبدون آلهة شتى وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر، كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. فقوله ولا أنا عابد ما عبدتم براء من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية، ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي، كما تبرأ أولا مما عبدوه في الحال والاستقبال. فتضمنت الجملتان البراء من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضر ومستقبل. فإذا لا يظن أن هذا التكرار بلا فائدة، بل فيه فوائد عظيمة لمن تأمله. ثم العرب تكرر أحيانا الشيء إذا كان بلفظ الاستفهام استبعادا له. فلو جاء واحد مثلا إلى شخص منغمس في الدنيا قال أنت تجاهد؟ بالله عليك أنت تجاهد؟ بالله عليك أنت وجهك وجه جهاد أنت؟ فهذا التكرار بالاستفهام هذا ما هو فقط يعني بدون فائدة، لأن التكرار أفاد الاستبعاد، أفاد الاستبعاد. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ فقوله أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون تكرار، لكن للاستبعاد عندهم عند الكفار يستبعدون البعث. وأحيانا يكون التكرير يدل على الاعتناء، العناية بهذه القصة ما فيها من الأشياء العظيمة. كذلك أحيانا نجد إعادة لأشياء من نعيم الجنة تأكيدا على عظمه أو عذاب النار، وفي الغالب تجد تغاير في اللفظ يفيد فوائد زيادة، فوائد زيادة. ومثلا قوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال كلا سوف تعلمون، تكررت كلا سوف تعلمون. طيب ما هي الفائدة؟ ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد إلى المعاد حتى بلغتم الموت وذهبتم إلى المقبرة محمولين، زرتم المقابر يعني محمولين للدفن. كلا، كلا هذه زجر عن ماذا؟ هو حرف زجر، زجر عن أي شيء؟ الاستكثار الأموال والأولاد زجر لهم عن الاستكثار الذي يلي، مو عن الاستكثار عموما، لا زجر عن الاستكثار الذي يلهي. ثم هددهم بقوله سوف تعلمون، ثم أكد الزجر الأول بكلا الثانية، ثم أكد التهديد بسوف تعلمون، ثم أكد الزجر بكلا، فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بهذه القضية التي يتعود عليها الناس ولا ينتبهون، التكاثر، ويمضون على هذا. وهكذا تجد في سورة عمة. ثم أحيانا النكرة إذا تكررت في اللغة في السياق تدل على التعدد بخلاف المعرفة. ألست ترى أن قوله مثلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لو قالوا هذا التكرار نقول فيه فوائد عظيمة التكرار هذا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر معرفة ولا نكرة؟ معرفة، فيها أل التعريف، يسر، معرفة ولا نكرة؟ نكرة. فقال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن العسر الأول معه يسر، والعسر المذكور ثانيا هو المذكور أولا، لأنه معرف بأل التعريف، فهو واحد معروف ما يتغير العسر. لكن يسر النكرة الثانية غير اليسر الأول، لأن القاعدة تقول تكرار النكرة يفيد التعدد. فإذا لن يغلب عسر يسرين، اليسر أكثر من العسر. وهكذا في أشياء كثيرة تدل على أن التكرار فيه فوائد عظيمة نفيسة، لكن من الذي يفقه هذا؟ أولو الألباب. أما الناس الهمل يمر بالتكرار ولا يعرف لا ما، مثل البعير لا يعرف لماذا عقلوه أهله، لماذا عقله أهله، ولماذا أطلقوه عنده نفس هذه مثل هذه. ونكمل الكلام بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته أصول في التفسير: الإسرائيليات. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل. من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. إذن هو حق لماذا؟ لأن الإسلام أقره، وليس لأنه عند بني إسرائيل. مثاله ما رواه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر أو حبر أو حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. وهذه الكلمة لا يكاد يخطئ أحد في ضبطها، لأن بأي طريقة قلتها توافق لغة من اللغات فيها، لأن فيها عشر لغات: إصبع وإصبع وإصبع، ثم أصبع وأصبع وإصبع، ثم أصبع وأصبع وأصبع، والعاشرة أصبوع. فبأي طريقة قلتها تصيب وجها من الوجوه. إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي آخر الأضراس، والثنايا هي التي تلي أول الأضراس. فالأضراس إذن لها أول، يليها الثنايا، ثم النواجذ آخر الأضراس. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا هو القسم الأول من الإسرائيليات: ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. والثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها، يعني في موضع خروج الولد، لكن كان ذلك من الخلف في موضع خروج الولد وليس في الدور، في موضع خروج الولد لكن كان الزوج من الخلف. إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، هكذا يروج اليهود. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أنه مأذون فيه ما دام الجماع والوطء في موضع الولد، موضع خروج الولد في الفرج، وأنه لا يضر، وأن هذا أنه يأتي الولد أحول خرافة ولا صحة له. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، لا 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 وافقه الإسلام وشاهد أنه حق وصححه ولا أنه أبطله. هذا القسم الثالث يجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. طيب أهل الإسلام عرب لا يعرفون اللغة العبرانية، ماذا يدريهم ما يقوله أهل الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، أي بالأصل قبل أن تحرفوا الآية. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور. القسم الثالث هذا يجوز التحديث به إذا لم يخش محذور، ومن المحذورات أن يتجه الناس إلى هذه القصص ويتركوا ما جاء في القرآن والسنة، وكل ما أفضى إلى الإشغال عن الكتاب والسنة وترك الكتاب والسنة أو الاستغناء عن الكتاب والسنة فهو حرام. ولذلك إذا لاحظ الشخص الذي يحدث بهذا أن الناس صاروا ينصرفون عن الكتاب والسنة ويتابعون هذه الإسرائيليات، يتابعونها ويستمعون إليها يبحثون عنها، حرم أن يحدث بها. لكن في الأصل التحديث بها جائز إذا لم يخش محذور، مع بيان أنها إسرائيليات بطبيعة الحال حتى لا يغتر الناس يظنون أحاديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. فنحن ما هو مذكور عندنا في القرآن ما هو لون أصحاب لون كلب أصحاب الكهف، لكن ما هي الفائدة التي تأتي من وراء ذلك لو تعين اللون هذا؟ لا تكاد تذكر الفائدة هذه. فغالب ما يروى عنهم من هذا القبيل. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل نتيجة سؤالهم أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، رواه البخاري. هذا الحديث يبين، رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله، وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله؟ أيها أحدث الأخبار بالله، التوراة ولا الإنجيل ولا الفرقان ولا الزبور؟ القرآن أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، ما دخله تحريف ولا زيادة ولا نقصان، محضا خالصا لم يشب، لم يخالطه غيره. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله يقول ابن عباس فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم ما رأينا واحد يهودي يأتي يقول ماذا عندكم في القرآن بشأن الموضوع الفلاني وماذا ذكر عندكم أفيدونا في الموضوع الفلاني يقول ولا والله ما رأينا أحدا منهم يسألنا عن قرآننا فنحن نذهب نسألهم عن توراتهم وماذا يوجد فيها وإيش عندكم في الموضوع الفلاني فيقول عباس كيف تسألون إذن ينكر وهذا فيه أن ما نسب إلى ابن عباس أنه كان مغرم بالإسرائيليات وأنه يشتغل بها كثيرا وأنه يرويها أن يرويها كثيرا أن ذلك ليس صحيحا ممكن حدث أشياء نتيجة تبحره العالم قد يأتي على أشياء كثيرة من الكتاب والسنة ويكون له شيء من النظر العالم هذا الذي يعرف الحق من الباطل فقد يطلع على شيء من كتب بني إسرائيل أما أن يكون مجتهدا فيها وناشرا لها فهذا ليس بصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ثم قال فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم وهذا من باب الإغراء بترك سؤالهم هذا فيه شيء من إثارة الغيرة الدينية بحيث أنه ابن عباس يقصد أن يريد أن يغري السامعين بعدم سؤالهم سؤال أهل الكتاب ثم قال رحمه الله موقف العلماء من الإسرائيليات من أي شيء موقفه من أي شيء التلقي الآن عرفنا أنه إما حق وإما باطل وإما توقف فيه فيقصد الآن من جهة الاستعمال استعمال الإسرائيليات اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على أربعة أنحاء كي عندكم ثلاثة أي غيروها أربعة طيب هي أشرطة ظهر الشيخ اللي شرح فيها أربعة وهي أربعة أصلا ألف فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري طلب من طلابه أن ينشطوا لجمع التفسير قالوا كم يكون قال 80,000 ورقة فكأن الهمم سقطت فالمهم أنه قام بجمعه كان رجل جماعة يجمع أشياء كثيرة جدا المرحلة الثانية بعد الجمع التفتيش والتنقيب والتمحيص وتمييز الباطل عن الصحيح فقام بالمرحلة الأولى وهي عملية الجمع فأخرج لنا هذا التفسير ولم يكن كل ما يريد لكن لعله لم يوجد عنده فراغ ليمحصها لضيق وقته فجمع ومنها إسرائيليات وقال وهذه الإسرائيليات رواها بسندها أي أنه قال عن فلان كذا كذا عن كعب الأحبار عن فلان كذا وإلى آخره فقال هذا السند كأنه يقول القارئ حملتك المسؤولية أنا أعطيتك بالسند وبينت لك أنه إسرائيلي بأثر وأنت عليك المسؤولية لأن تبحث هذا باطل مما خالف شرعنا أو موافق لشرعنا أو متوقف فيه فحملتك المسؤولية ما نقح ولذلك قال الشيخ موقف العلماء من الإسرائيليات فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها كتفسير ابن جرير الطبري ولذلك تفسير ابن كثير مهذب منه اعتمد على تفسير ابن أبي حاتم والتفسير ابن مردويه تفسير ابن جرير أولا فهذه تفاسير المشهورة في الإسلام في التفسير بالمأثور هذه فهي عمدة تفسير ابن كثير وأضاف عليها أشياء من الكتب الستة وغيرها فخرج تفسيرا حافلا باء ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا وهذه مشكلة. فكان حاطب ليل مثل البغوي، وهو تفسير تجزئة، يفسر آية آية، يفسر جزء الآية، وهو مفيد لطالب العلم. الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير أو ما وجد من صحيح وضعيف وموضوع. هذا تفسير الثعلبي كل شيء. البغوي خير منه لأنه جرد عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. جيم. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكروه بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير نقل لكن تعقب، ليس كل شيء لكن تعقب كثيرا منها. هذا تفسير ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا في تفسيره. هذا بالنسبة للإسرائيليات والموقف منها ونماذج الكتب التفسيرية التي استعانت بها أو ذكرتها أو رفضتها. قال رحمه الله تعالى: الضمير الضمير لغة من الضمور، وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. إذن من الهزال لقلة حروفه، لأن الضمير أحيانا يكون حرف، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وكلاهما صحيح، لأن الضمائر فعلا تكون قليلة الأحرف حتى تكون حرفا، أو تكون أيضا خفية من جهة نظر إلى عود الضمير على أي شيء يعود، وأن نفس هذا الضمير هذا فيه إخفاء وليس فيه تصريح، وإلا ما صار ضميرا. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، لما قال الله مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذكر صفاتهم الكثيرة، قال أعد الله لهم هذا ضمير ولا لا؟ ضمير. فلو ما استعمل الضمير هنا كان سيقول أعد الله للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين وأعاد مرة ثانية. فإذا يستعمل اختصارا. وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، لا من مادتهما. والضمير يقول الشيخ رحمه الله إنه يدل على حضور أو غيبة، فما المقصود بالحضور والغيبة؟ قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله. أين الضمير في قوله وأفوض أمري إلى الله؟ مستتر، ما تقديره؟ وأفوض أنا حسن. إذن هذا ما وضع للمتكلم وأفوض أمري، الضمير تقديره أنا، مستتر وجوبا، كل ما كان من أنا وأنت وأنت ونحن هذا يستتر وجوبا. إذا كان تقديره أنا وأنت وأنت ونحن يستتر وجوبا. لكن الضمير هذا وضع لمن؟ للمخاطب ولا للغائب؟ لوضع وضع لمن؟ للمتكلم. للمتكلم هذا الدال على الحضور. الثاني أيضا يدل على الحضور ما وضع للمخاطب، ضمير وضع للمخاطب يدل على المخاطب ليس على المتكلم وإنما على المخاطب. الشخص الآخر الذي أنت تخاطبه، مثل صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت، فهذا أيضا ضمير يدل على الحضور، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عليه، لا يحتاج أن تنظر في مرجع الضمير وتفكر في مرجع الضمير وعلى أي شيء يعود الضمير، هذا يكتفى بدلالة الحضور عليه عنه، يكتفى بدلالة الحضور عنه. طيب، نأتي للضمائر التي تعود على الغائب، والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، لا بد له من مرجع يعود عليه. إذن لما نقول مثلا ونادى نوح ربه، الهاء هذه ضمير يعود على متكلم أو مخاطب، ها لا، وين الخطاب؟ ونادى نوح ربه، وين الخطاب؟ متكلم، من وين، من المتكلم؟